هذا البحث في الشبهة التي أثيرت حول وجود المتشابه في القرآن الكريم، وذكرنا في البحث السابق أن بعض الأجوبة من الناحية المنهجية لا تنسجم مع تلك الشبهة المتقدمة. وإذا أردنا التفصيل أكثر، فالشبهة حول المتشابه لها في الواقع شعب ثلاث. الشعبة الأولى أن وجود المتشابه في القرآن الكريم يتنافى مع البلاغة، والحال أن إعجاز القرآن الكريم يرتبط ارتباطا وثيقا بالبلاغة، أن الإعجاز المباشر، وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة، لكن الإعجاز المباشر كما في الرواية المفصلة عن الإمام الرضا عليه السلام في معجزات الأنبياء، الإعجاز المباشر بحسب صنعة المخاطبين وحرفة المخاطبين في ذلك الزمن. الإعجاز المباشر للقرآن الكريم والإعجاز البلاغي والبيان. فوجود المتشابه الذي لا يفهم معناه في القرآن الكريم لا يتناسب مع البلاغة والبيان، وبالتالي يضر في إعجازه. هذه الشعبة الأولى من الشبهة. الشعبة الثانية أن القرآن الكريم بحسب الفرض، ودلت على ذلك الآيات المتعددة والروايات، هو نور وهداية، وما كان هذا شأنه لابد أن يكون واضح الدلالة على المقصود، لا أن يكون موجبا لوقوع الناس في الإجمال والاشتباه وما شابه ذلك من المفاهيم التي تنسجم مع المتشابه. الشعبة الثانية. الثالثة ما أشار إليه الفخر الرازي من أن وجود المتشابه في القرآن الكريم هو الذي أدى إلى نشوء الفرق والمذاهب والآراء، فصار صاحب كل فرقة يستشهد لمذهبه ورأيه بالقرآن الكريم، كما ضربنا على ذلك أمثلة في البحث السابق. فإذا الشبهة المتشابه في القرآن الكريم إما أنها ترجع إلى الإضرار بالإعجاز لمنافاتها مع البلاغة، وإما أن ترجع إلى كون الكتاب للهداية لا ينسجم مع وجود المتشابه، وإما أن ترجع إلى أن القرآن بدل من أن يجمع ويوحد فرق. هذه هي الشبهات في الواقع على وجود المتشابه في القرآن الكريم. الشعبة الأولى للشبهة التي ترتبط بالبلاغة دفعها سهل، وربما بعض الوجوه المتقدمة تصلح لدفع هذه الشبهة من الناحية المنهجية، حيث إن وجود فائدة للمتشابه أو فوائد تقتضي الحكمة أن تراعى هذه الفوائد، فبعد الكسر والانكسار يكون القرآن الكريم بحسب جميع هذه الأمور في قمة البلاغة بحسبه، لأنه من جهة يريد أن يراعي هذه الفوائد، ومن جهة يريد أن يبين للناس، فالجمع بينها يقتضي وجود المتشابه في القرآن الكريم. فبعض الوجوه المتقدمة ربما تنفع لدفع هذه الشبهة، وإنما العمدة هما الشبهتان الأخيرتان. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صنف الأجوبة عن شبهة المتشابه إلى طائفتين: الطائفة الأولى وهي الأجوبة بتعبيره في غاية السخافة، الطائفة الثانية الأجوبة التي تحظى بأهمية ودقة وإن كان يمكن الإشكال عليها. أما الطائفة الأولى فقد تقدم الإشارة إلى بعضها، من قبيل أن الله سبحانه وتعالى أوجد المتشابه في القرآن الكريم لكي يفكر الإنسان ويصبح أكثر أجرا وثوابا، وانحصر الثواب والأجر يعني بهذه القضية، يعني هذه تشبه أشبه ما يكون بأكل السمك في يوم الأربعاء، أنه فيه مستحبات كثيرة في صلاة ليل في نوافل، انحصر الثواب في هذه القضية. فهذا وجه واقعا كما ذكر رحمة الله عليه لا يستحق أن يجاب عنه، والإشكال المنهج الذي ذكرناه سابقا أيضا يرد على مثل هذا الجواب. أو الجواب الآخر الذي كان مفاده وذكره الفخر الرازي، بأن الله سبحانه وتعالى لو كانت الآيات بأجمعها محكمة لأدى ذلك إلى نفرة أصحاب المذاهب المخالفة للآيات المحكمة، فجاء بآيات تحتمل وجوها حتى يكون صاحب المذهب يرى أن هذه الآية يمكن أن تدل على مذهبه فيقبل على القرآن الكريم، وبعد التفاته إلى المحكمات ينصرف عن مذهبه الباطل، بخلاف ما لو جاءت الآيات بأجمعها محكمة من بداية الأمر يبتعد عن القرآن فلا ينجذب إلى هذا القرآن الكريم. وهذا كما ذكرنا سابقا مضافا إلى إشكاله المنهجي الواقع الخارجي يكذبه، فما زلنا في داخل الأمة الإسلامية ماذا نرى؟ من يؤمن بالتجسيم والتشبيه ويستند إلى القرآن، ومن يؤمن بالتعطيل ويستند إلى القرآن، ومن يؤمن بالجبر ويستند إلى القرآن، وما يؤمن بمقابل هذه الأمور. ففي الواقع ما زلنا في مكاننا، فهذا الجواب لا يصلح جوابا عن الشبهة. هذا نموذج من الأجوبة الركيكة السخيفة. أما الأجوبة التي يمكن أن يعتد بها علميا فثلاثة. الجواب الأول، أن اشتمال القرآن الكريم على المتشابهات فيه نحو من التمحيص للأمة، فإنه لو فرضنا أن كل ما في القرآن كان يندرج تحت المحكمات ولا يوجد فيه الشبهة عند أحد، لما كان في الإيمان به الخضوع والتسليم المطلوب في الإيمان. ولعل هذا الجواب أخذ من ذيل الآية التي نبحث عنها، حيث إن الله سبحانه وتعالى وصف الذين آمنوا في مقابل الذين في قلوبهم زيغا، حيث هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي سلمنا حتى ولو لم نفهمه. لو فرضنا كل الآيات واضحة لا يبرز الخضوع والتسليم الذي هو من شرائط الإيمان ومن شرائط التمحيص، وهذه فائدة عظيمة، فإن إيمان الأمة حينئذ يرتبط بوجود المتشابه في القرآن الكريم. هذا هو الجواب الأول من الأجوبة التي يعتقد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أنها لها وجه في أن تذكر وتحظى بأهمية. أجاب رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بما يرجع في اصطلاحنا الحوزوي إلى منع الصغرى. عندنا هنا مقدمتان: الأولى أن الخضوع والتسليم أمر مهم يعتني به المولى وهو من شرائط الإيمان، هذه الكبرى مسلمة. أما المقدمة الثانية التي هي الصغرى، أن وجود المتشابه في القرآن الكريم يورث الخضوع والتسليم، فهذا لا يقبله العلامة الطباطبائي، حيث يرى أن الخضوع والتسليم نوع من التأثر القلبي للإنسان، شيء واقعي ليس شيئا وهميا. هذا الانفعال والتأثر من قبل مخلوق ضعيف منشأه العظمة. عندما يرى عظمة الخالق تبارك وتعالى وعلو شأنه يطأطئ رأسه في مقام العبودية ويخضع لمولاه. وحينئذ يورث هذا الانفعال الآيات الباهرة له تبارك وتعالى، الآيات بمعنى الدلائل والعلامات للآيات القرآنية، يعني مطلق الآيات في الكون. عندما أرى عظمة هذا الكون أنبهر فأتأثر فأخضع وأسجد لربي. عندما أنظر إلى قدرته في مخلوقاته الموجب للخضوع هو الانبهار، والانبهار له صورتان. طبعا هذا توضيح كلام العلامة، وإلا بهذا التفصيل لم يذكره. الانبهار له صورتان. الصورة الأولى أن أدرك وجه عظمة الشيء، مثل والله واحد مثلا عالم بالرياضيات، يعرف القوانين الرياضية، فيأتي طفل صغير ويحل بعض الأعمال الرياضية، فهذا العالم بالرياضيات يدرك عظمة هذا الشيء. أن يأتي طفل ويستوعب هذه المعادلات الحسابية، الانبهار حصل من إدراكي، لأن شيء مجهول لي وانبهرت، لا، باعتبار أنا عالم بالمعادلات الرياضية والقوانين الرياضية حصل لي هذا الانبهار والخضوع. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينبهر المخلوق أمام شيء لا يدرك عظمته ولا يصل إلى كنهه. كما مثلا الإنسان الجاهل بالطب والقضايا العلمية، فيقال له هذا النخاع أو المخ هذا الذي يفكر فيه الإنسان، وهو لا يعرف شيء عن القضايا الطبية، فينبهر فيخضع ويسلم. التفتنا، فإذا الخضوع والتسليم منشأه الانبهار، والانبهار طارة يحصل مع إدراك عظمة الشيء، وأخرى يحصل مع عدم إدراك هذه العظمة. الآن نأتي إلى المتشابه. المتشابه، الآيات المتشابهة أمور لا يدركها الإنسان، ولكنه يغتر بها ويحملها على معنى من المعاني لزيغ في قلبه. لو كان منبهرا وخاضعا لما ذهب إلى هذا المذهب. فإذا الآيات المتشابهة لا تورث الخضوع والتسليم. هذا معنى قولنا بأن العلامة ناقش في أي شيء؟ في الصغر. التفتنا؟ هذه الآيات المتشابهة لا تورث الخضوع والتسليم. لو كان خاضعا مسلما لما اتبع زيغ القلب وحمل المتشابه على ما يرغب به. إذن الصغرى لا تتحقق. نؤمن بأن الخضوع والتسليم من شرائط الإيمان، وهو أمر في غاية الأهمية، وأن الله سبحانه وتعالى يقرب العباد من تحصيله لأهميته، لكن ليست من وسائل الخضوع والتسليم وجود المتشابه في القرآن الكريم، لأن المتشابه ليس من الصورة الأولى وليس من الصورة الثانية. هذا هو إشكال العلامة رحمة الله عليه على هذا الوجه. اعتقادي أن الأولى في المناقشة لهذا الوجه وما تقدم من عدم صحته منهجيا، وبأن وجود فائدة لشيء بمجردها لا ترفع الإشكال عن منافاة هذا الشيء لغرض المولى إذا كان موجبا لنقض غرضه. نعم، شبهة البلاغة تنفع، أما شبهة نقض الغرض لا تنفع. فالإشكال المنهجي يرد على هذا الوجه. أما ما ذكره العلامة رحمة الله عليه من المناقشة الصغروية بالبيان الذي أوضحته فقابل للخدشة. باعتبار أن وجود المتشابه مع إيمان الإنسان ومع كونه راسخا في العلم كما عبرت الآية الكريمة هو الذي يقتضي الخضوع وازدياد المؤمن والعالم خضوعا لربه، لا أن نستشهد بالذين في قلوبهم زيغ. وما أنت بمسمع من في القبور. الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والآيات القرآنية هي الأحسن، فعدم اتباعها من قبل البعض لا يضر في حسنها وفي أحسنيتها لمرض في قلوبهم. أما الإنسان الراسخ في العلم الذي علم أن هذا الكلام من ربه تبارك وتعالى ولا يفهم بواسطة علمه وجه هذا الكلام، يزداد في كمون ذاته إحساسا بالفقر والحاجة إلى ربه تبارك وتعالى، فيكون خاضعا. طبعا هذا مجارات للقوم فيما سوف يأتي في تفسير الراسخون في العلم. تبعنا؟ وإلا ممكن نناقش بطريقة أخرى، يعني حتى هذا الدليل يمكن أن نناقشه، لأن العلامة الطبطبائي هنا لم يناقش في أصل هذا المطلب. كلامنا مع العلامة الطبطبائي، نلتفت إلى هذه الفكرة، وإلا سوف يأتي الحديث عن المقصود من الراسخون في العلم في الآية. فإذا الأولى في هذا الوجه المناقشة فيه المناقشة المنهجية المتقدمة. هذا هو الجواب الأول من الأجوبة المعتد بها. الجواب الثاني الذي توافق عليه مجموعة من العلماء، منهم الفخر الرازي وتبعه على ذلك صاحب تفسير المنار، هو أن اشتمال القرآن الكريم على المتشابه إنما هو لبعث العقول على البحث والتنقير، لأن الواضحات لو ألقيت لنا لخمل العقل وخمد، فجاءت المعارف الدينية والقرآنية بصورة الآيات المتشابهة. ليش؟ حتى نبحث ونفتش وننقر وما شابه ذلك. ومن المعلوم أن العقل هو أعز شيء في الإنسان، يرحمكم الله، ليس كذلك؟ العقل أعز شيء في الإنسان، فتربية هذا الشيء العزيز وتنميته تصلح هدفا للباري سبحانه وتعالى. جواب أو الإشكال على هذا الجواب واضح. نحن نسلم بأن تنمية العقول وحث البشر على البحث والتحقيق شيء مطلوب حتى في القرآن. الآيات الآفاقية والأنفسية كلها مما تحث الإنسان على التدبر، هذا بشكل عام، والقرآن ذكر لنا بعض الموارد: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، إلى آخر الآيات في هذا المجال. مرة تتكلم بشكل عام، مرة تذكر بعض المفردات التي تدعو الإنسان إلى التفكير. ولكن لا يندفع الإشكال والشبهة بهذا، يبقى الإشكال بأن هذا الكتاب بما أنه كتاب هداية، والهداية تقتضي التيسير والإيضاح والبيان، وبما أنه كتاب هداية لا ينبغي أن يورد فيه ما يقتضي الفرقة ونشوء المذاهب، فالإتيان بالمتشابه لتنمية العقل والفكر مع إمكان أن ننميه بشيء آخر لا يدفع تلك الشبهة، فتبقى هذه الشبهة ماذا؟ في محله. نعم، ما يرتبط بالبلاغة ربما يندفع، لأن الله سبحانه وتعالى له غرض آخر مضافا إلى الأغراض الأخرى، فكان مقتضى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن يأتي بالمحكم متشابه، لكن قلنا هذه شبهة سهلة، شبهة المحكمة مسألة المنافات مع كونه كتاب هداية من ناحية البيان ووضوحه، ومن ناحية نشوء المذاهب والآراء والفرق. فسلمنا أن القرآن الكريم بوجود المتشابه فيه ينمي العقل، لكن لا تندفع تلك الشبهة. فهذا الجواب الثاني أيضا لا يمكن الموافقة عليه. بقي جواب مع مناقشته، ثم نبين الرأي الصحيح إن شاء الله في جلسة قادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.